بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتنا هذه ليلة حقوق وليست ليلة عقوق، فإن العقوق من الأولاد لم يأتي إلا عندما تركت الحقوق، ولو أديت الحقوق لترك العقوق. ولعلي أن أبين في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حقوقا كثيرة للولد، سواء كان ذكر أو كان أنثى، ولا يفهم بأننا نريد بالأولاد الذكور فقط، ولكن الله عز وجل ذكرنا في القرآن بأن الأولاد ذكورا وإناثا. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والحقوق مشتركة ولازمة وواجبة، ولا بد أن تؤدى، وليس لك فيها خيار. لا يحسب الوالد بأنه مخير في ذلك، بل هو مطالب بذلك، ملزم بذلك. إن أدى الواجب أجر، وإن لم يؤدي الواجب أثم، والإثم عظيم. أحبتي، عرض الله عز وجل الأمانة على أكبر المخلوقات المرئية، وهي الجبال والأرض والسماوات، وكان لعرض هذه الأمانة على هذه المخلوقات العظيمة أنها اعتذرت وأنها أبت، لأنها ما استطاعت أن تحملها، واعتذرت إلى الله عز وجل فقبل عذرها وحملها الإنسان لسببين اثنين. السبب الأول لأن الإنسان ظلوم، والسبب الثاني لأن الإنسان جهول، فكان سبب حمل الأمانة عند الإنسان سببين: أحدهما ظلمه والآخر جهله. وانقسم الناس في حمل الأمانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من حمل الأمانة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الذين آمنوا ظاهرا وباطنا وأدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. والقسم الثاني: من حملها ظاهرا وضيعها باطنا، وهم المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطنون، وقد عاملهم الله بالباطن ولم يعاملهم بالظاهر، بل بين بأنهم أشد الأعداء، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والقسم الثالث: من ضيعها ظاهرا وضيعها باطنا، وهم الكفار الذين أظهروا الكفر وأبطنوه. ومن الأمانات التي حملها الإنسان أمانة الأولاد، وإنه مسؤول عن ذلك، ومسؤوليته عن ذلك مسؤولية جسيمة ليست بالأمر الهين. يكفي بأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. ما الجواب الذي أعددته لهذا السؤال إذا سئلت عن أولادك فما هو الجواب؟ جوابك هو ما تقدمه اليوم لهم، إما خير وإما شر. وحتى نؤدي هذا الواجب فإنني سأعرض لكم ثلاثة أمور. الأمر الأول جوانب الخير عند الأولاد، والأمر الثاني جوانب الشر عند الأولاد، والأمر الثالث الحقوق الواجبة للأولاد. أما جوانب الخير عند الأولاد فالجانب الأول أنهم زينة، يزينون النفوس، يزينون البيوت، يزينون المجتمعات. ذكرنا الله في القرآن بأنهم زينة، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم زينة، وهذه من جوانب الخير عندهم ولا تنكر. الجانب الثاني أنهم قرة عين تفرح بهم القلوب وتتلذذ بهم العيون وتمتلئ بهم البيوت وتقر بهم عيون أهلهم. والله تعالى قد بين ذلك عندما ذكرنا بصفات عباد الرحمن، وبين أن من صفاتهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الجانب الثالث أن الولد من كسب أبيه، لأن الوالد هو الذي دله على الخير، والوالد هو الذي سن له السنن الحسنة، والوالد هو الذي دعاه إلى كل بر وفضيلة، فكان الولد من كسبه. ولربما كان هذا الكسب متواصلا مستمرا إلى ما لا نهاية. وفي الحديث الولد من كسب والده. الجانب الرابع من جوانب الخير أن الولد سبب في رفعة درجة والده باستغفار ولده له. إذا كان فيه ولد صالح ويستغفر للوالد ارتفعت درجة الوالد. وفي الحديث وإن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول يا ربي من أين هذا، فيقول باستغفار ولدك لك ارتفعت الدرجة. بس متى يستغفر الولد؟ إذا كان صالح. أما غير صالح فلا يشتمك في الصباح والمساء، إذا ما قدمت له شيء ما بيقدم لك شيء. نعم انتبه لهذه المسألة، لا تعول على الولد شيء إن لم تقدم له شيء. الولد ترى أكله بيأخذه وشربه بيأخذه ولباسه بيأخذه، لكن زاد روحه ما بيأخذه إلا أن تكون عونا له أنت. فإن لم تكن له عونا كان لك محاجا يوم القيامة وكان لك خصما. الجانب الرابع أن الولد سبب في استمرار عمل والده الصالح. عمل والده الصالح ما ينقطع بوجود هذا الولد الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش؟ إلا من ثلاث. وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، ولذلك خصه بالصلاح ولم يقل أو ولد يدعو له، وإنما قال ولد صالح، فإن كان الولد تلقى منك الصلاح صلح، وبهذا الصلاح يستمر لك الدعاء منه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم. الجانب رقم كم؟ سادس. الجانب السادس أن الولد سبب في مغفرة الذنوب للوالد، أن الولد سبب في مغفرة الذنوب للوالد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما. ما من ثلاثة، ما من مسلمين، هذا الشرط الأول، يموت بينهما ثلاثة من الولد، لكن يترتب على ذلك الجزع ولا الصبر؟ الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. إلا غفر لهما، لأن أصلا لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر الله به من خطاياه، وإذا صبر العبد على ما أصيب به مما قضاه الله وقدره عز وجل فإن ذاك مما يغفر الله عز وجل به الذنوب. وقد ورد بأنه يبنى لهذا الصابر الذي حمد واسترجع بيت في الجنة اسمه باب الحمد. الجانب السابع دخول الجنة. شوف هذه كلها جوانب إيش؟ جوانب خير، جوانب خير، دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى بينهما ثلاثة من الولد إلا أدخله الله، ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. بسبب من؟ بسبب الولد، بسبب الولد. الجانب الثامن والأخير من جوانب الخير النجاة من النار. الولد يكون سبب لوقاية والده من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يموت، ترى يدخل فيها الرجل لكنها عبارة من باب التغليب، ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين، واثنين. هذه جوانب اسمها جوانب الخير، لكن مع هذا في الولد جوانب شر. مع وجود جوانب الخير فهناك جوانب شر. الجانب الأول من جوانب الشر في الولد أنه فتنة، يفتن والده عن الأوامر فلا يأتمرها، وعن النواهي فلا ينتهي بها، وعن الأخبار فلا يصدقها، وعن الأحكام فلا يطبقها، فيكون هذا الولد فتنة لوالده. كان والده على قدر كبير من الطاعة والاستقامة ففتنه هذا الولد حتى ضيع عليه الكثير من الطاعات. إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. الجانب الثاني من جوانب الشر أن الولد له يلهي عن الطاعة. شوف صلاة الفجر، يكون الإنسان يعني اللي جيد مع أولاده، يأتي متى؟ يأتي متى؟ مع الإقامة ولا بعد الإقامة؟ وش اللي يشغله؟ الأولاد، يصحيهم، هذا الجيد. أما 80% فالله أعلم، لا يصحيهم ولا هو حتى هو ما يصحى إلا مع قد قامت الصلاة، هذا درجة ثانية. والدرجة الثالثة ما يصحى إلا بعد ما يخرج من المسجد. والدرجة السافلة يعاير الساعة على على الدوام، على الدوام. وش الصلاة مقاولة؟ صلاة مقاولة تقاول عليها بس تمشيها؟ صلاة عبادة، قربة، امتحان، اختبار، فيها من الألفة، فيها من الخير، فيها من المناجاة، فيها من الاتصال بالمولى عز وجل، ما لا يخفى على أحد. إذن الولد له يلهي عن الطاعة، يجر إلى المعصية، يلهي عن السبق إلى الخيرات. الوالد كان وده أن يكون في المسجد قبل المؤذن، لكن الولد ألهى فلم يأتي إلا مع الإقامة. يلهيه عن الآخرة، يشغل بالدنيا، لا ينفق من الآخرة إلا القليل. إذن فهو له. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الجانب الثالث من جوانب الشر عند الولد أن منهم أعداء، وأعداء حقيقيين، ليست عداوتهم للذات، لكن عداوتهم لرب الأرض والسماوات، عداوتهم للرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، عداوتهم للدين، عداوتهم للصالحين، عداوة منكرة. نعم، يوجد في البيوت من هو عدو لله وعدو لرسوله وعدو لدينه وعدو لأوليائه، ولا تستغرب، وجد في بيت نوح من هو عدو لله وهو نوح، قال ربي إن ابني من إيش؟ من أهلي. ماذا قال الله له؟ إنه ليس من أهلك. يعني هذا يعني عتاب من الرب عز وجل لنوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وما أكثر العمل غير الصالح في بيوتنا، منهم من لا يصلي، هذه مصيبة من أعظم المصائب. ابنك في بيتك ما يصلي، على مرأى ومسمع منك، يتغذى بغذائك ويجلس على فراشك ويسكن مسكنك، وعلى مرأى ومسمع منك ويحارب الله وأنت لا تغير منه شيء. طيب وين المسؤولية؟ وين؟ والله ما تبرأ أمام الله أول ما تسأل عنه الولد. إيش تقول إذا عندك 10 أولاد؟ كم سؤال؟ 10 أسئلة. أي لا تفرح بكثرة الأولاد، إذا ما في صلاح لا تفرح، لأنهم سيكونون خصماء أعداء لك يوم القيامة. يا رب هذا والد غاش، ما كان يأمرنا ولا ينهانا. تقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فيش؟ فاحذروهم. الجانب الرابع أن الولد مجبنة، مجبنة، يدعو والده إلى الجبن فلا يخرج ليتعلم العلم، ولا يخرج إلى مجالس العلماء، ولا يخرج إذا دعي إلى الجهاد لتذكره للولد، فسبب جبنه هو الولد. الجانب الخامس أن الولد مبخلة، كلما أراد الوالد أن ينفق تذكر الولد فبخل بالنفقة، بخل بالنفقة. الذي دعاه للبخل هو من؟ هو ولده. فلا يتصدق على الفقراء ولا يتصدق على المساكين، وإنما الولد داع له إلى البخل، وقد ذم الله البخل وأهله، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل. الجانب السادس أن الولد محزنة، يحزن الوالد إذا وجده منحرفا، يحزن الوالد إذا مرض الولد، يحزن الوالد إذا انحرف الولد، يحزن الوالد إذا صحب الولد الأشرار، يحزن الوالد إذا سهر الولد على غير طاعة، يحزن إذا إلى غير ذلك. إذن فالولد محزنة يجلب الحزن لوالده، الولد مبخلة محزنة مجبنة كما في الحديث. الجانب السابع أن الولد يدعو إلى الاغترار بالدنيا، لأن من زينة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من يكمل في سورة آل عمران من النساء ويش والبنين. إذن الولد يدعوك إلى الركون إلى الدنيا والاغترار بالدنيا، وهي متاع الغرور، متاع زائل، متاع قليل. الجانب الثامن والأخير من جوانب الشر أن الولد يدعو إلى الزهد في الآخرة، كأنه لم يخلق إلا للدنيا، وما كأنه خلق للآخرة، فلا يعطي الآخرة إلا النزر القليل، واهتمامه بالدنيا. والآخرة هي دار القرار، والآخرة هي دار الخلود، والآخرة هي دار الجزاء، وهي التي ينبغي أن نهتم بها وأن نهتم لها. هذه ثمانية جوانب مقابل الثمانية الجوانب الخيرية للولد. لكن يجب للولد حقوق كثيرة. انتم معي؟ كم تتسع صدوركم له؟ وسعوا صدوركم، وسعوها واسمعوا وعوا. وترى الشافعي قد مات الله يرحمه، والبخاري قد مات اللي يحفظون، أما نحن فالدجاج المحمر والرز البخاري والفول المدمس، هذا هي اللي أنستنا. لو كان معكم أوراق وأقلام كان كتبتوا أحسن. مشكلة طلاب العلم اليوم ومشكلة الناس جميعا، يحضر الواحد جزاه الله خير لكنه يخرج بلا شيء، لأن أبدا ترى ما نبغى البخاري إلا بالقلم والورقة. في ليلة من الليالي وهو راقد يتذكر 18 مسألة، ما عنده إلا سراج صعب، إيقاده صعب، وتطفئته صعبة، و18 مرة يستيقظ ويقول أنا واحد منك، أن قال أعوذ بالله من إبليس، يسهرني إبليس. إبليس ما يبغى لك علم ولا يبغى لك شيء، عشان هذا الشيطان. يحتاج طلاب العلم إلى القلم والورقة. في أول رسالة من السماء للأمة قال الذي علم بيش بالقلم، الذي علم بالقلم طلاب العلم. يعني لذلك تجد طلاب العلم اليوم العلم عندهم ضحل، حتى القضاء، حتى الدكاترة في الجامعات علم ضحل. ليه؟ لأن ما هو مؤصل، ما في كتابة. يعني الإمام ابن القيم في رحلته من الشام إلى مكة ألف كتاب زاد المعاد، الآن 6 مجلدات، ما عنده مكتبة وبسفر، وشو عليه؟ بنز، صح؟ الله لا بنز ولا شيء إلا بعير، بعير ولا حمار، ما عنده غيره، وألف الكتاب. عندهم همم عالية. أقول يا طلاب العلم ينبغي أن تكون لك همم عالية. خذ القلم في جيبك نص ريال، وخذ لك ورقة في جيبك، وإذا وجدت فائدة سجلها. يعني العلم يضيع، ما نستطيع نستوعب، لابد من الكتابة. سأسرد لك الآن حقوق كثيرة، ولو أذنتوا لي في آخر الدرس أوقف عند الباب وأسألكم أفعل؟ ما لي بفعل، لكن انتبهوا معي، والله أني أحثكم على الخير فقط، وأعرف أنكم ما جيتوا إلا تريدوا الخير. لكن أولادنا ضاعوا. اليهود افترسوهم، والنصارى افترسوهم، والرافضة افترسوهم، والمنافقون افترسوهم. أصبح الدين عندهم قشور، أشياء ثانوية الدين. ليه؟ لأن التربية مفقودة. نحن نريد تربية مؤصلة مستندة للكتاب والسنة. حقوق الأولاد: الحق الأول حفظ فطرته. فطرة حفظها يعني الطاعة، هو مولود على الطاعة. يجب أن تحفظ عند هذه الفطرة، تحفظ عند هذه الطاعة حتى لا تضيع. إياك أن تتجاذبه الفتن يمنة أو يسرة من غير أن يكون عنده حصانة في فطرته يدفع بها هذا الفتن فينجرف مع الأهواء والشهوات والشبهات. الفطرة عزيزة، إذا حفظت الفطرة بقي الولد على الطريق القيم، بقي الولد على الصراط المستقيم، بقي الولد على الحنيفية السمحة، بقي الولد على طريق الإسلام. لكن إذا حفظت الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة في الحديث: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة فاجتلتهم من؟ شياطين. شياطين، كل مولود يولد على الفطرة. ولدك ولد على الطاعة، احفظ هذه الطاعة، احفظ هذه الطاعة. إذا ولد الولد والبيت كله بيت طاعة بقي على الطاعة، وإذا ولد الولد بطاعة ولكن البيت كله مقام على المعصية اضمحلت الطاعة وفسدت الفطرة وانحرفت الفطرة. من سبب الانحراف عند الولد؟ من؟ أبواه. أبواه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني عوامل الانحراف في حياته. إذن الأمر الأول حفظ فطرته، ثانيا حفظ عقله. العقل ميزان للجسم، جعله الله عز وجل ميزان للجسم، بمقدار وجود العقل يكون الاتزان عند العبد. كان العقل 80% في الاتزان عند الإنسان كم؟ 80. وإن كان العقل 90 في الاتزان كم؟ 90. وإن كان 70 في الاتزان كم؟ 70. وإن كان 50 في الاتزان كم؟ 50. والرجل عقله كامل، صح؟ والمرأة نصف نصف، لكن الله جعل لهذا النصف الناقص عند المرأة جعل له كمال عند الرجل، وهو إيش؟ القوامة. القوامة، بس أظن الأمور انعكست، أصبحت المرأة قيمة والرجل، يعني على كل حال نحن نذكر أشياء إن شاء الله أنها شاذة ليست أصلية في المجتمع لكننا نتألم ولا بد نذكرها. إذن حفظ العقل، العقل احفظ عقل الولد، احفظ عقل الولد من الأهواء، والأهواء تأتي من القرناء. كان يعني عقله كذا، لما جاء الهوى صفعه ورده فين؟ ورده يسار. وأصحاب الشمال ما أصحابه؟ الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إلى آخر الآيات. إذا الهوى صفعه، وللعقل ينبغي بأن يبتعد عن الهوى، يبتعد كذلك العقل عن الشهوات، يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الضلالات، يبتعد عن الانحرافات، يبتعد عن يعني كل ما يضر به، يبتعد عن المسكرات، يبتعد عن المخدرات. أصبح الآن يعني يقال لي منتشر الآن في المدارس ما يسمى بالشمة. الشمة، تعرفون الشمة؟ والله بئست المعرفة صدق، لكنها يعني أصلا ما حقيقة ما يشربها إلا نذل، معدن رديء. الواحد اللي منه سب له واحد قال يأكل إيش؟ قال يأكل إيش؟ قال يأكل تراب بالبعيد، صح؟ ولا ما عندكم ذا الكلام؟ والله ما كانكم معي ذا الليل، ما أدري إيش معكم. أقول ما واحد زعل على واحد إيش يقول له؟ قال بعيد إيش؟ قال بعيد، لا تعطوني أنا. قالوا البعيد يأكل تراب، صح ولا لا؟ البعيد يأكل تراب. طيب الآن كل الشمة، والله إن التراب أحسن من الشمة، وهو يأكلها في الصباح والمساء. أبو شمة هذا المشكلة فيها كلها، ولذلك على المعلم مسؤولية كبيرة جدا جدا. هذه إنما هي من عدم حفظ العقول. من أين جت الشمة؟ من انحراف العقل. ترى لو ما في العقل انحراف ما جت الشمة ولا جت الحبوب ولا ولا إلى آخرها. إذن حفظ العقول، ويأتي حفظ العقل من البيت، ويأتي حفظ العقل من المدرسة. حتى المدرس والمدير والمدارس عليهم مسؤولية كبيرة جدا، يعملون تفتيش يومي للطلاب، وليجدون عنده يعاقبونه. عندنا شرعا عقوبة، واضربوهم ولا لا؟ هذا شرعا، يعني إذا استحق يضرب. نعم. الحق الثالث من حقوق الولد وقايته من النار. ومعنى وقايته من النار يعني وقايته من إيه؟ من المعاصي، من المعاصي. احذر، تأتي لولدك معصية، يجب أن تحارب المعصية بكل ما أوتيت. هذا اللي جايب لأولاده دش فيها 1000 قناة، وقاهم ولا أوقعهم؟ أوقعهم. طيب وين وقايته من النار؟ لو كان في مرض معدي نقل الأولاد إلى مكان بعيد لا يعدي. كيف تجعل الولد يعيش في بيئة موبوءة ووباؤها شديد وشديد جدا؟ أقول أيها الأحبة، ينبغي بأن يقي الولد من نار. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيش؟ نارا. والنار هي المعاصي، والمعاصي وراءها من المفاسد ما الله تعالى به عليم. رابعا، أن يقوم برعاية الولد. والرعاية الولد يعني بأن يهتم به، أو بمعنى بأنه يلاحظه. هذا الرعاية، يلاحظه. الإنسان اللي عنده تجارة يلاحظها ولا ما يلاحظها؟ يلاحظها. واللي عنده مزرعة يلاحظها، واللي عنده غنم يلاحظها، واللي عنده ولد يلاحظه. يعني الغنم أحسن من الولد؟ المزرعة أحسن من الولد؟ التجارة أحسن من الولد؟ ترعى كل هذه الأمور ولا ترعى الولد؟ مستحيل إنسان عنده تجارة يمر يوم ولا أسبوع لم يسأل كم الدخل وكم إيش الخسارة. يستحيل من عنده غنم أن يمر يوم يسأل عن الغنم، لكن قد يمر شهر وسنة ما سأل عن الولد. الولد ما يأتي إلا نصف الليل، ولا يأتي وقت بعد الفجر، ولا سأل عنه. وين الرعاية؟ قال: والرجل راع فين؟ في أهله، ومسؤول عن إيش؟ عن رعيته، ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الحق الخامس، الاهتمام بالولد كالاهتمام بالنفس. ترون نهتم بالنفس، تجد إنسان في الصف الأول لكن الولد ما يصلي، خلل ولا ما هو خلل؟ خلل. ليه؟ لأن الله قال: قوا أنفسكم وإيش؟ وأهليكم مع بعض. ولأن الولد جزء من والده، وجعلوا له من عباده جزءا، أي ولدا، ولدا. فيجب أن يهتم بالولد كاهتمامه بالنفس، لأن الولد جزء من النفس، وكما تهتم بالنفس اهتم بالولد لأنه جزء من نفسك. سادسا، اختيار أم الولد على مقاييس الشرع، ما هي على مقاييس النفس ولا على مقاييس العرف ولا على مقاييس الدنيا، لكن على مقاييس الشرع. ايش مقاييس الشرع؟ مقاييس الشرع أن المرأة حرث، والزرع ترى ما يأتي طيب إلا إذا كان الحرث إيش؟ طيب. إذا كان الحرث طيب فالزرع طيب، وإذا كان الحرث شين فالإيش؟ فالزرع شين. ولذلك قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أبين الدين، المال، الجمال، الحسب. لكن وش المقدم على هذا كله؟ فاظفر بذات الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد قيل: وراء كل رجل عظيم إيش؟ امرأة. وراء كل رجل عظيم امرأة. امرأة، نعم. لأن الإمام البخاري ما اللي وراه؟ أمه. الشافعي ما اللي وراه؟ أمه. الإمام أحمد ما اللي وراه؟ أمه. سفيان الثوري ما اللي وراه؟ أمه. وراء كل رجل عظيم امرأة. إذن يختار أم الولد على وفق مقاييس الشرع. سابعا أن يدعو للولد بالصلاح قبل أن يولد وبعد الولادة وعلى الدوام. وهذا هو منهج الأنبياء. وصلاح الولد، إذا صلح الولد أدى حق نفسه وأدى حق والده وأدى حق أهله وأدى حقوق الجيران وأدى حقوق المجتمع كله، وفتح باب الخير وأغلق باب الشر. هذا إذا 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 كان صالح. ولذلك الله عز وجل قال: أولد إيش؟ صالح. ماذا قال إبراهيم لما طلب الولد؟ ربي هب لي من إيش؟ من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. يطلب الولد وهو إبراهيم عليه السلام. صلاح الولد مهم جدا، فينبغي أن تدعو الله بولد صالح. والناس اللي يدعون لك يدعون لك بولد صالح. بعضهم يقول: الله يرزقك بولد. ايش رايكم في ذا الدعوة؟ يمكن يأتي ولد شيطان تقول: ليتني ما شفته. صدق؟ يمكن تقول: الله ليتني ما شفته. بقى واحد ولده كان شيطان، اتصلوا به قالوا: تعال. قال: ايش عندكم؟ قالوا: تعال ولدك عندنا. قال: بشروني عسى مات. قال: والله مات. قال: الحمد لله رب العالمين. الله صدق، بعض الاولاد عله صراحه. فاقول يا احبتي: ادع الله في صلاح الولد. ثلاثه لا ترد دعوتهم، ومنهم دعوه من؟ الوالد لولده. وترى المخرج واحد. لو قلت: يا ولدي يا ولدي الله يوفقك، لا هذه امسحوها، لا لا هذه امسحوها. ايش معنى امسحوها؟ شوف، قال: الله لا يوفق البعيد، امسح. لا ايش تجي؟ الله يوفقه. الله لا يصلع، امسح. لا ايش تصير؟ الله ما ايش ما مشيت مع لسنتهم قد دبل اولادهم مكبودهم. لا هذه امسحها، هذه لا امسحها، وجعلها بدون لا من اجل تزين الامور. وترى المخرج واحد، ترى المخرج واحد، ويصلح الولد باذن الله عز وجل. اذا الدعاء بصلاح الولد. ثامنا ان نطعم الولد الحلال، نطعمه الطيب، ليكون الولد طيب وقلبه طيب ولسانه طيب وبصره طيب وسمعه طيب وأخذه طيب وعطاءه طيب ومشيه طيب وعمله طيب وكل شيء عنده طيب. لا نغذيه إلا الحلال، لا ينظر إلا إلى الحلال، ولا يسمع إلا الحلال، ولا يمشي إلا إلى الحلال، ولا يتعامل إلا بالحلال. ولذلك أمر الله المؤمنين بما أمر به الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الكسب الطيب، بل وتغذية الولد بالطيب. كانت المرأة الصالحة قديما تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار جهنم. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. تقول: ترى أنا نصبر على الجوع لكن ما نصبر على النار. لا تطعمنا إلا الحلال. إذن الكسب الطيب، تاسعا تحصين الولد من الشيطان. وتحصين الولد من الشيطان في ثلاثة مواطن، الشيطان حريص حريص. شوف أول من يستقبل المولود إذا ولد من؟ الشيطان. إيش يسوي به؟ سلم على رأسه، يطعنه في خاصرته، صيح يصيح، ترى صيحة الولد ترى من طعنة الشيطان في خاصرته. ما سلم إلا مريم وابنها، وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كما في الآية. إذن يحصن الولد من الشيطان في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عندما يلقي الولد نطفة في رحم الأم، قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الله أكبر، تعويذة تحصينة. الموطن الثاني عند الولادة، ويكون بالأذان. ولذلك الشيطان إذا سمع الأذان خرج. إذن أخرجه من هذا الولد بالأذان، أذن في أذنه اليمنى الأذان المعروف بما يناسبه، يناسب الولد. التحصينة الثالثة إذا كبر، كان صلى الله عليه وسلم يقول للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لامة، والشيطان عدو وعداوته ظاهرة، فينبغي أن أحصن الولد من الشيطان. رقم كم؟ عشرة. عشرة، أن أختار للولد الاسم الحسن، أن أختار الولد الاسم الحسن، لأن الاسم دليل على إيش؟ على المسمى. لأن الاسم دليل على المسمى. أنا لو أردت كتاب وش أسوي به؟ أنظر إلى عنوانه، أنظر إلى عنوانه. إذن الاسم دليل على من؟ على المسمى، على المسمى. و كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن، كان يتفاءل بالاسم الحسن عليه الصلاة والسلام. قالوا غفار، قال غفر الله إيش لها. قالوا أسلم، قال إيش سالمها الله، وغير بعض الأسماء. ومراتب الأسماء ثلاثة، المرتبة الأولى الأسماء المعبدة، تضيف كلمة عبد إلى أحد أسماء الله الحسنى، وهي حوالي 99 اسم. بيجي لك 99 ولد، ها؟ بيجي لك 99 ولد؟ انبهروا. بس قولوا إيه ولا لا؟ لو معك 20 مرة، معنا ما يجوز 20 مرة لك إلا كان إمام. 99 ولد. الآن عندهم أزمة في الأسماء، من يوم يولد المولود قال والله أني مهتم إيش أسمي، ايش اسمي؟ قالوا ايش اسمي؟ مهتم ايش اسمي؟ المرأة تبغى لها اسم اعجمي، اسم يهودي ولا نصراني، لابد ولا امريكي ولا بريطاني، وهو يقول ما دريت ايش اسوي، ويستسلم في اخر الامر. المهم اقول ايها الاحبه، يعني الاسماء المعبده تضيف عبد امام اسم الولد، عبد الله، عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه احب الاسماء. المرتبة الثانية التسمي بأسماء الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأكذبها حرب ومرة، وأكذبها حرب ومرة. إذن تسموا بأسماء الأنبياء. عندنا في القرآن 25 نبي بأسمائهم. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الصحابة، والصحابة كما قال الحاكم قال حج مع النبي أكثر من 130 ألف، على ذلك ما في ضيق في الأسماء، لكن يختار اسم حسن، اسم له معنى، اسم له دلالة. وأحيانا قد تكون بعض الأسماء يعني مسمى بها لكنها ما تدل على شيء. في واحد اسمه صالح وما فيه من الصلاح حبة، وفي واحد اسمه علي ولا فيه من العلو حبة، لكن أقول التفاؤل طيب، التفاؤل بالأسماء الحسنة طيب، ويسمي باسم حسن. الحق الحادي عشر تلقين الولد التوحيد، تلقين الولد التوحيد، ولقنه التوحيد يوم يولد بإيش؟ بالأذان، إن الأذان كله توحيد. ولقنه التوحيد عندما ينطق ليكون أول ما ينطق عليه التوحيد، فيكون دائم التوحيد على لسانه، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. علمه الشهادة، علمه الرسالة، علمه الدين، علمه كذا، بمجرد ما ينطق من أجل أن يشتغل بذلك. لكن أحيانا ينطق الولد عليه بابا، وعليه ماما، بابا ما عرفنا بابا البابا شنوده، لكن المهم أنه بابا يختصرونها حتى في التعليم، قالوا بابا. ما عندنا كل، حتى إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما قال بابا يا بابا، قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي. المهم أني أقول بأنه ينبغي أن يلقن التوحيد من الصغر، ينطق عليه، يكون مداوم عليه، من أجل أن يدخل في الدنيا بالتوحيد، وينشأ على التوحيد، ويموت على التوحيد، ويحشر بالتوحيد، ويدخل الجنة بالتوحيد، ويخلد فيها بالتوحيد. الله أكبر. الحق الثاني عشر تعليمه القرآن في الحلقات، ولله الحمد نحن في بلاد أبواب المساجد مشرعة للقرآن، فتحه، ما في مقفل، كل باب مسجد مفتوح، والحلقات في كل زاوية. ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير، وأن يعمم على بلاد المسلمين عموما، فهذه ترى نعمة من نعم الله عز وجل، ويشكر ولاة الأمر على ذلك ويدعى لهم. يعني الآن وجود مثل هذه الحلقات في المساجد نعمة، لكن علم الولد، الولد ربما هو أو ما هو ربما باليقين بأنه لا يدري مصلحته، ما يدري وش فائدة الحلقات، ولا يدري إيش وراها من الثمرات. لكن ألزمه أنت، وكم من الأولاد ألزمهم والدهم بالحلقات فنجحوا نجاحا باهرا، وكم من أولئك الذين أعرضوا ففشلوا فشلا ذريعا. ولا يمكن يعني أن يضيع صاحب قرآن حتى وإن رأينا منه خلل في فترة من الفترات، لكن في حوافظ يحفظ بها. ولو لم يكن إلا أن الله يحفظ صاحب القرآن في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا من الضلال، وأما في الآخرة من الشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن نعلمه القرآن، حلقات القرآن، نلزمه بذلك، نحبب إليه ذلك، يجلس مع أولئك الذين يجلسون في حلقات القرآن على تكريم من الله دائم، ورفعة درجة عند الله، تصحبهم الملائكة ويحفظون. إذن تعليمها القرآن. والحمد لله نادر يوجد مسجد في رمضان إلا وإمامه إيش؟ حافظ. قديما نادر تجد إمامه إيش؟ حافظ. هذه نعمة وحقيقة تذكر. الحق الثالث عشر تعليم الولد السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد بأن الذين برعوا في حفظ السنة من الصحابة أسماؤهم معروفة لدى الأمة كلها. من لما يعرف أبو هريرة؟ كل الأمة تعرفه، حتى اللي في أولى ابتدائي يدخل ابتدائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بدوبه دخل. من لما يعرف عبد الله بن عمر؟ ما أحد. من لما يعرف أنس، عائشة، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري؟ هؤلاء السبعة هم الذين تميزوا في حفظ الأحاديث. إذن يتعلم يتعلم السنة، يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. إذن يحفظ الحديث، وراء ذلك من الخير ما الله تعالى به عليم. الرابع عشر: تعليم الولد العلوم النافعة. يوجد حلقات علم منتشرة يعلم الولد. أقرب طريق إلى الجنة وشو طريقة؟ طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أعظم جهاد للنفس هو جهادها بالعلم. بالعلم، العلم هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول أمر جاءنا من الله عز وجل هو الأمر بالعلم. قدم الله تعالى العلم على القول والعمل، لأن القول لا يصلح إلا بالعلم والعمل لا يصلح إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. إذن يعلمه العلوم النافعة التي بها يحفظ في الدنيا وبها يحفظ في الآخرة، يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، يرتفع في الدنيا ويرتفع في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات. الخامس عشر: يحفظه الأذكار. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال، أذكار المناسبات. أذكار الصباح ليحفظ طيلة نهاره، أذكار الليل ليحفظ طيلة ليله، أذكار الأحوال والمناسبات ليحفظ في كل زمن ويحفظ في كل مكان ويحفظ على كل حال. الذكر حفظ للعبد. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل حتى يرتحل بيش. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ثلاث في الصباح وثلاث في المساء حفظ، لم يضر شيء لا في الليل ولا في النهار. إذن يعلم الأذكار، يعلم الأذكار. كان عندي يعني طفل صغير أظنه في 3 سنوات، ما هو لي أنا، ما هو ولدي، لكني أقول كان بجانبي. المهم إنه والله يا أحبتي إنه لما نزل الغيث إني سمعته يقول: اللهم صيبا نافعا، في 3 سنوات. منين جاء؟ والله من الوالدين. أي علموه. والله يا أحبتي ينزل المطر إنه يقول: اللهم صيبا نافعا. هذه نفقدها ولا ينبغي أن نفقدها. نعلم الأذكار، جاءت في السنة من أجل أن يتعلمها وأن نعلمها، وهذا أمر مطلوب. الآن تجدهم على الجوال ما شاء الله عندهم يعني فقه عجيب، حتى أبو إيش، حتى أبو سنتين أعطاه الآيفون، إيش يسوي به؟ يجيك شخط كذا، إيش بده يعرف له؟ يعني أقول يا أحبتي ينبغي بأنه يعلمون الأذكار. السادس عشر: أبعطيكم 3 عبارات واختاروا منها واحدة. حثه على الصلاة، تعويده على الصلاة، أمره بالصلاة. هذه مشكلة، اللي ينام على الجوال هذا دايخ، دايخ اللي ينام على الجوال مشكلة. لا، واللي يصحى على الجوال أخص، هذا بيسحب فكره، فكرة كلها بيروح، فكرة كلها في الجوال، ينام ويصحى. لا يطيع، ينبغي أن يطيع. فالآن صار عند كثير من الناس خلل في عقولهم بسبب الجوال وفي نظرهم بسبب الجوال. طيب إيش العبارة المختارة؟ أمره ما الحث بحثين، لكن ما أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وين حمزة؟ خليه يجي يرتب النذي. وين هو؟ وهذا كوب بلا شيء. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله. قلت لكم السادس عشر أمره بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا، ما قال حثوا، قال مروا أمر أولادكم بالصلاة لسبع، إذا بلغ السابعة مره بالصلاة. لو لم يصلي بعد بلوغ السابعة، بعد ما انتهى من السابعة لو لم يصلي، من إثم عليه؟ على الوالد، لأنه ترك أمر الرسول له، قال مروا فلم يأمره، فلم يأمره. أصبح لو عندك خمسة من الأولاد ما يصلون وقد أمرت بأمرهم، كم عليك إثم؟ كم إثم؟ خمسة، ونفسك السادسة. إذن ليش تكسب الإثم وأنت قادر على أن تنفي الإثم؟ أمرهم. إذا أردت أن تأخذ الأولاد إلى المسجد، قبلك ولا بعدك؟ قبلك. وللعزيمة ما يحتاج أي توصية، قل لها ولا تقول الحقني، بيلحق تلقائيا. لكن ما الصلاة لا، قال بالحق، قل لا قدام، أنا ما بيلحق، يرجع يرجع ويرقد. ولذلك سبحان الله بعضهم توقظ أحيانا ما يدري أنك أيقظته، يدخل الحمام وهو ما يدري، ويرجع للفراش وهو ما يدري. يقول لي واحد من الناس، يقول والله أني أيقظت ولد لي لأن دخلت الحمام، ويقول يوم قلت في الحمام أيقنت أنه بيوضي ويلحقني، قال أجي في المسجد والله ما شفته، قال وارجع على الفراش ولا ما في الفراش واحد، قال أروحي من يسار ولا هو راقد في الحمام. يستاهل قدرة. لكن المهم أقول يعني حقيقة بأنها يعني اجعلها قدامك لا تجعلها خلفك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. المساجد خلت من الشباب، خلت من الأولاد، ترك الصلاة كفر 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 صريح، ما فيها مجاملة. يقول لي أحد الناس في كتاب مقرر ترك الصلاة حرام، إيش حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر، وإذا يقول حرام كيف كفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، يقول في الكتاب كبيرة من الكبائر. إيش هذا؟ تهوين على الناس؟ ما تركها كبيرة من الكبائر، تركها كفر. أما جحودا فبالإجماع، وأما تكاسلا فعلى الراجح إنه كفر. لكن هذا لا فصل ولا شيء، ومع ذلك يقول حرام وكبيرة من الكبائر، إيش هذا؟ بل تركها كفر، وكفر صريح كما في الحديث. أي نعم. إذن أمر بالصلاة السابع عشر، حث على الصدقة، تحث على الصدقة، مثل تعطيه في الصباح فسحة. كم الفسحة؟ كم؟ ريالين. أدي أخذ الأولاد ريالين؟ ما غليت الصامولي ما غلي مع غلاء الأسعار. المهم أني أقول لك، لو مثلا أنك أعطيته خمسة، قل يا ولدي ريال اجعله في هذا الصندوق صدقة، وآخر الشهر تجد كذا كذا وتصدق به. عود فيه الصدقة، عود على الصدقة، من أجل أن يشعر بأن هناك أناس يحتاجون إلى هذا الريال. ما من يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. عوده يكون عنده يعني حب للبذل. الثامن عشر تعويده الصيام. إذا صمت، قالت الربيع بنت معوذ كنا نعود أولادنا الصيام في يوم محرم في عاشوراء، فإذا جاءهم الجوع والعطش عملنا لهم اللعبة من العهن يتسلوا بها حتى لا يفطروا. فيه تعويد لهم على الصيام من أجل أن يستشعروا مثل هذا. والحمد لله الأمة فيها خير. أنا أعلم بأن هناك يعني نسبة 90% إذا جاءت ست شوال أنهم يصومونها، وعندنا نسبة بأن عرفة بأن في نسبة أكثر من 90% يصومونه، ونسبة عاشوراء في الأيام الماضية معظم الناس صاموا. هذه نعمة، لكن ودنا أن يكون دائما لو ثلاثة أيام من كل شهر أو ما شابه ذلك. التاسع عشر ها تعويد من بعد السابعة. ترى ذا اليوم لو عودت من الخامسة أنا تراني أعرف فيه الآن من لم يدخل المدرسة أنه يصوم، بس ما يصومها دائم، يوم يومين بركة، يعني بركة. وبعد السابعة ها يعني يوم يومين، والتاسعة وكذا، المهم منها يعود يعود. التاسعة الحق التاسع عشر وهو تعويد على قيام الليل. الآن أصبح في مرحلة إيش؟ عليا. كانت المرحلة الأولى مرحلة إيش؟ فرائض، والآن النوافل. ابن عباس لما قام مع النبي كم كان عمره؟ عشر، عشر. بات عند خالته ميمونة وهو في حدود العشر، والله ما هو كما قال عن نفسه، قال لم أرد النوم لكن أردت أن أعرف كيف كان النبي يقوم وعمره عشر سنوات، ولذلك ما نام تلك الليلة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ له ماء، قام يقضي حاجته، فأعد له ابن عباس وضوءا إلى آخر ما ورد. أبو يزيد البسطامي مع ولد قام مع أبيه صغير، قال يا ولدي ما تستطيع، قال دعني يا أبي، قال ما تستطيع، قال دعني يا أبي، قال يا أبي إن الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، من هم الذين معه؟ قال الصحابة مع الرسول، قال فدعني أقوم معك أنا. الصحابة مع النبي، دعني أقوم معك أنا. قال ما تقدر يا ولدي أنت صغير. قال يا أبي إني أرى أمي إذا أوقدت التنور تبدأ بصغار الحطب قبل كباره، يعني الكبار تحرق بيش بالصغار. قال دعني حتى لا أكون أنا الصغير الذي تحرق بي أنت الكبير، دعني أقوم معك يا أبي. نعم، الحق العشرون يعني التماس المدرسة التي فيها نفع من ناحية حفظ القرآن، من ناحية السنة، من ناحية الكذا، والحمد لله مدارسنا فيها خير، ونسأل الله أن يديم الخير على بلادنا وعلى بلاد المسلمين جميعا. لكن فيه مدارس متميزة حتى الدولة وفقها الله تعطيها تميز، مثل مدارس التحفيظ لها تميز ولا ما لها تميز؟ تميز. هل للطالب في الابتدائي في التحفيظ مكافأة ولا لا؟ لا، أعطتها الدولة ليتميز، وفي المتوسط ليتميز، وفي الثانوي ليتميز، والمعاهد العلمية ليتميز. إذن حتى الدولة شجعت على ذلك. المهم على أنه ينبغي بأن يعني يختار له من أجل شيء يعينه، شيء يعين الولد. نعم، الحق الحادي والعشرون وهو اختيار الصاحب الصالح، فإن الصاحب إيش؟ ساحب. الصاحب الطيب اختار لولدك، اسمع من يروح معه، تعهد من يذهب معه، أي لا يكون مع أهل الوباء ولكن ليكن مع أهل العمل الصالح. الحق الثاني والعشرون منعه من قرناء السوء اللي يأثرون عليه. الثالث والعشرون خلو البيت من المنكرات، خل البيت يعني طهر البيت من المنكرات، منكرات مسموعة، منكرات منظورة، منكرات مالية، منكرات أيا كانت هذه المنكرات. الرابع والعشرون تزهيده في الدنيا ليعرف حقيقتها، فإن الله دعانا إلى الزهد فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الزهد فيها. السادسة والعشرون الدعوة إلى ترغيبه في الآخرة ليعمل لها. السابع والعشرون تشويقه للجنة، تشويق الجنة بالمأكولات الطيبة، بالملابس الطيبة. إذا لبس جديد قل لك في الجنة، إذا دخلت الجنة لباس أحسن، إذا أعطيته شيء يأكله طيب قل لك في الجنة أحسن وأحسن، إذا كذا وكذا. المهم شوق الجنة. الثامنة والعشرون التحذير من النار، الحر الشديد، قل يا ولدي ترى نار جهنم إيش؟ أشد حرا. إذا برد شديد قل نار جهنم أشد بردا، وهكذا. نعم، يعني من باب أنك تربطه بالله عز وجل. التاسع والعشرون أداء الحقوق، يجب أن يؤدي الحقوق لأهلها، الحقوق كثيرة، حق الله، حق رسوله، حق النفس، حق الأهل، حق الوالدين، حق الأرحام، حق كذا، يؤديها كلها. الثلاثون حسن التعامل مع الآخرين، حسن الخلق، يكون عنده حسن يعني في التعامل مع الناس، ما يكون فظ ولا يكون غليظ ولا يكون لسانه سليط، لكن يتعامل مع الناس بتعامل حسن. أخيرا السبق إلى الخيرات، عوده أن يكون سابق إلى الخيرات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يقول السائل: كثرة المميزات والتقنية وتعلم الأولاد بها وقد يفوقها المسلم، ولكن من حوله لا يساعدون، فكيف تمر التوفيق السليم باختيار من يناسبهم؟
هو أنه ينبغي أن تختار النافع وأن تراقب هذا النافع، وأما أن تدع الحبل على الغارب وتأتي بكل ما هب ودب ولا يكون لك مراقبة ولا إشراف، فلا شك بأن هذا مما يؤثر على الولد تأثير كبير، ومما يكون سبب في انحرافه وضلاله. لا بد أن تراقبه، لا بد أن ترشده، لا بد أن تبين له النافع وتبين له الضار، لينتفع بالنافع ويندفع عن الضار. وإيش معنى مسؤوليتك أنت أن تدع عقله ضعيف وعقله صغير وإدراكه قليل وما عنده خبرة في الأمور ونظره دوني وليس نظره بعيد؟ لابد أن يكون لك دخل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للولد أن يحسن بأمه أكثر من إحسانه للوالد؟
إذا تزاحمت الحقوق، أما إذا كان الأمر متسع فلا يحسن لهم كلهم. أما إذا تزاحمت الحقوق وأصبح هذا الزحام، يضطر الولد من يقدم، فيقدم الأم. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا عند الازدحام والمشاحة. لكن أما إذا كان الأمر ما فيه ازدحام ولا فيه مشاحة، فيحاول على أن يسترضي كل من الأبوين، لأن لكل منهما حق عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما حكم إمامة الطفل إذا كانت قراءته في الصلاة سليمة؟
إذا كان إنه سبع فأكثر فإمامته صحيحة، فرضا أو نفلا. الحنابلة يقولون النفل فقط، لكن ليس هناك دليل. بل أما الصحابة عمرو بن سلمة وعمره 6 أو 7 سنوات، حتى أنه كان صغير جدا، حتى أظن ما كان يستر بعض عورته من صغره، لكن هم كان أقرأ الناس، قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الطفل يعني يحسن الوضوء والطهارة في ثوبه، ويعني يحسن الصلاة، فلا حرج في إمامته. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإذا كان هو أقرأهم فيا أمهم، وإذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاة لغيره. نعم.
أحسن الله إليك.
لا يقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا: نعم. سمعهم خلفه كأنهم يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية، فقال: لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث قوي. وهذا فصل في هذه المسألة، فصل في هذه المسألة بأن يقرأ المأموم خلف إمامه في السكتات، أو يقرأ ثم يستمع. نعم. تكفر الصغائر، أما الكبائر لا بد من التوبة. كل ما ورد من التكفير فإنه للصغائر، إلا التوبة فإنها تكفر الكبائر. الصلاة، الصلوات الخمس كفارة ما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر. فأما الكبائر فلا بد من التوبة، وأما الصغائر فتكفرها مثل كفارة المجلس، ومثل يعني بعض الذكر، ومثل يعني مجالس الكذا إلى آخره. أسأل الله أن يصلح الأحوال، وأسأل الله أن يوقظ القلوب، وأسأل الله عز وجل أن يفعل، أو أقصد بأن يحيي الغيرة في قلوب الناس. كون الإنسان يأخذ أهله ويذهب بهم إلى السوق ويتركهم، إيش رأيكم في من يسلم الغنم الذئب؟ إيش رأيكم؟ والله أن كل يحك رأسه، علموني إيش رأيكم في اللي يسلم الغنم الذئب؟ إيش يسوي بهالذئب؟ نسلمها للعمال قد جلس طول الليل ويمشط شعره ويدهن وجهه، وسلمت مرتك الواحد ان قلتهم زبرك، وانت قد اكلتك الشمس واكلك البق. منها مصيبة صراحة. نحن لا نشك في غيرة الناس، الناس عندهم خير، لكن ودنا انه يكون مع مرته قبلها ولا بعدها؟ قبلها، اي من تكون خلفه يحميها. من الناطق بلسانها؟ هو، اي هو الناطق بلسانها هو. كلما قالت كذا قال يا ايش كم قيمه ذا، ما يخليه يتكلمه. الله يقول عز وجل: ولا تخضعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، كيف وهي مع البايع راعنا بقلي انترك عميلي انترني دائما اشتري منك، خلاص مشات ما عاد شيء. طيب هذه مشكله من اعظم المشاكل. نعم. اللي يحلف بلعن والديه ارتكب محاذير، منها الحلف بغير الله، ومنها لعن الوالد، ولعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ كيف؟ ما يصدق العقل. قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا كان يعني إنه ما هو مباشر، وهذا يلعن ويحلف، فارتكب محاذير كثيرة. نعم. نعم، قرض العقاري إذا استلمت من البنك ودخل في حسابك وكان لك التصرف وحال عليه الحول فزكه، باعتبار أنه مالك الذي تتصرف فيه، وباعتبار أنه بلغ النصاب، وباعتبار أنه حال عليه الحول فتوفرت فيه شروط الزكاة. ولو كان دين قده في جيبك أنت تتصرف فيه، 500,000 أنت اللي تتصرف فيها، ما عاد تتصرف فيها، هذا مالك. نعم. لا، ما يجب. هو صح أن حث في حديث عبد الله بن سلام قال: قائم يصلي، لكن فسرها العلماء قال: لأن الوقت وقت نهي. وش معنى قائم يصلي؟ معنى يدعو، والصلاة لغة معناها الدعاء. فالإنسان سواء كان في المسجد أو في غيره، المهم على أنه يحرص على هذه الساعة، سواء في المسجد أو في غيره. لا شك بأن الذي في المسجد أكمل حالا من غيره، لكن حتى الذي في خارج المسجد لأنها عامة للي في المسجد وفي غيره، وهي آخر ساعة بعد العصر. طبعا الجوال ايش اسمه؟ جوال. وهذا ايش اسمه؟ فرق كبير حتى المسمى واحد. هذا واحد. اثنين، ايش في هذا المصحف؟ القرآن فقط. وايش في الجوال؟ كل شيء. الامر الثالث، افتح المصحف تجد القرآن مباشرة، افتح الجوال ما يأتيك القرآن إلا باستدعاء. الأمر يلي: القرآن في الجوال في ذاكرة، وأحيانا يكون على الشاشة، والشاشة تختفي تلقائيا، الشاشة تختفي تلقائيا. إذا معنى ذلك بأنه يجوز لها أن تمس الجوال باعتباره جوال لا يأخذ حكم المصحف. نعم، ويجوز لها أن تقرأ في التفسير باعتباره تفسير، وتقرأ في النت، وهكذا. وش قال في آخرها زين؟ ساحة الحرم يجوز باعتباره خارج الحرم، سواء هنا أو هنا. أما المحدود بالبناء فلا، أما ما كان خارج البناء فتجلس فيه ولا حرج، لأنه يعني الصلاة لمن كان داخل البناء، لكن عند الزيادة صح يكون تبع المسجد لكنه تبع عارض وليس تبع أصلي، وعندنا التبع الأصلي الدائم، وعندنا التبع العارض الذي لسبب. فالصلاة في خارج المسجد لسبب وليست دائمة، لكن الصلاة داخل المسجد دائمة، فلا حرج إن شاء الله. لا لا تجمع. أولا فأنت تقول 13 يوم، والجمهور من أهل العلم يقولون إذا كنت تتيقن بأن عملك سيبقى أكثر من 4 أيام فلا تقصر ولا تجمع مدة إقامتك في عملك هذا، لأنك في حكم المقيم، فلا قصر ولا جمع. وأما أنك تبقى من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثانية مساء، فإن كان أنه لا يمكنك أبدا أن تصلي كل صلاة في وقتها وتعذر عليك تعذرا وأصبحت مضطرا ضرورة لا مناص منها، ولا تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها ضرورة ضرورة ضرورة، فاجمع. لكني أقول أسأل، كيف يمكنك الجمع ولا يمكنك الصلاة في وقتها؟ كيف يمكنك الجمع ولا يمكنك الصلاة في وقتها؟ وأرى بأنك تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهذا جمع صوري، وتصلي كل صلاة في وقتها، المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهذا جمع صوري. ما دام تستطيع أن تجمع بين الصلاتين فصل كل صلاة في وقتها، لأن لا يجوز الجمع إلا لعذر مبيح، ولا أرى لك عذرا مبيح. سجود السهو أسبابه 3، السبب الأول الزيادة في الصلاة، والسبب الثاني النقص في الصلاة، والسبب الثالث الشك في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني فذكروني. ويأتي سجود السهو إذا كان في الصلاة زيادة بعد السلام، وإذا كان في الصلاة نقص قبل السلام، وإذا كان في الصلاة شك ولا يدري وش الحاصل فقبل السلام، وإذا كان شك وعنده يعني على أن هذا العمل كذا أو كذا فبعد السلام. ويكون السجود هو أنك إن كان قبل السلام بعد ما تنتهي من التشهد تكبر وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ها صح، سبحان الذي لا يسهى ولا ينام. هذا لا، من كنا نسمع زمان صدق، لا هذا غير وارد، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وفي السجدة الثانية كذا، ويكبر ويقول سبحان ربي اغفر لي وارحمني، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويرفع ثم يسلم، بعد السلام يسلم ثم يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول ربي اغفر لي وارحمني، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويكبر ثم يسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ومتى المحاضرة الثانية؟ بكرة، بكرة بمشيئة الله، محاضرة في هذا المسجد للشيخ محمد الدويش بمشيئة الله عز وجل. ندعوكم إلى حضور هذه السلسلة الطيبة المباركة مع ازدحام أعمالنا نضعها في برنامجنا. فوالله يا أحبتي إن الوقت الذي يحفظ لنا هو هذا الوقت، وأنت ما تنصرف من هذا المجلس إلا وقد قال الله لك انصرف مغفورا لك، بدل سيئاتك حسنات. نجتهد وننبه إخواننا وندعوهم إلى هذه الحلقات الطيبة المباركة. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله على محمد.